حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبة الكرام مع برنامجكم المتجدد بكم وبتواصلكم معنا عبر هذا البرنامج على قناة زاد العلمية الفضائية، برنامج أصول الدين مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهب القحطاني. أهلا وسهلا بكم شيخ سعيد.
بارك الله فيكم، الله يحييكم، حياكم الله.
حياكم الله أحبتنا الكرام، ونحن نتواصل في هذا البرنامج للحديث عن أصول الدين. والحلقة الماضية تحدثنا عن التوحيد وأهميته، في هذه الحلقة شيخنا نتحدث فيما يضاد التوحيد ألا وهو الشرك. فبداية لو تحدثتم شيخنا عن مفهوم الشرك حتى يتضح قبل التفصيل فيه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، فلا شك أن الله العباد، بل خلق الجن والإنس لعبادته وحده، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أريد منهم أريد، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى. والشرك هو يضادها وينافيها. العبادة قوله تعالى: لا ليعبدون، أي ليوحدون، توحيد لله تعالى. فالشرك في الحقيقة هو أعظم الذنوب، كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا هو خلقك. إذن هذا هو أعظم الذنوب. ولو تعريف آخر، نوع من أنواع العبادة أو فرد من أفرادها لغير الله تعالى، هذا يشمل جميع الأمور التي في الشرك الأكبر، أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أنواع العبادة أو أفرادها لغير الله تبارك وتعالى،
سواء كانت عبادات قولية أو فعلية،
قولية أو فعلية أو إرادية أو اعتقادية أو إرادية، أي شيء من هذه العبادة أمر الله تعالى به، فصرفه لله إيمان وصرفه له تعالى شرك وتنديد. ويقال لهذا الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، من خصائص الله توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذه من خصائص الله، فلا تصرف العبادة إلا لله تعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في عن المشركين الذين يعبدون من دون الله تعالى، أو معبودات المشركين في يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا التسوية، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو قال الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى،
والعياذ بالله. هذا الشرك شيخنا هو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل.
هذا الذنب، الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى إذا مات عليه الإنسان. أما من تاب قبل الموت فالحمد لله، من تاب تاب الله تعالى عليه. هذا هو الشرك في الحقيقة، إذا مات عليه فإنه في الحقيقة لا يغفر، كما يأتي في بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
جميل. السنة وقبلها القرآن ذكرت كثيرا من الآيات والأحاديث في ذم الشرك وفي البراهين التي تؤكد التوحيد وتنفي الشرك.
لا شك أن القرآن كله كما تقدم في الحلقة الماضية، القرآن كله في التوحيد ونفي الشرك وإبطاله. ومما ذكر الله تعالى في ذم الشرك وإبطال الشرك، وذكر البراهين التي تبطل الشرك، منها قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات العبد على معصية أو على ذنب من الذنوب فهو تحت، أولا في الدنيا يكون مؤمنا بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ضعيف الإيمان، هذه المعاصي. أما الشرك الأكبر فيكون إذا دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله، فإنه يكون في الدنيا قد خرج من الإسلام ودخل في الكفر، ويكون في الآخرة خالد مخلدا في النار والعياذ بالله تعالى. وأما أصحاب المعاصي فهم تحت المشيئة في الآخرة، يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال الله تعالى: قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فالذي لا يملك الضر ولا النفع لا يعبد من دون الله، وإنما يعبد الذي يملك الضر والنفع، وهو الله وحده سبحانه وتعالى، هو الإله الحق، هو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هو المستحق للعبادة.
وهذا استدلال شيخنا، استدلال أن ينفع ويضر هو من
هذا يقال لا شك أن هذا توحيد الربوبية، من الذي يعتقد بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر النافع الضار المعز المذل الخافض الباسط، إذا اعتقد ذلك وعلم بذلك عليه يعبد إلا من يملك هذه الأشياء كي يكون مستحق للعبادة. لهذا قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. فالمشركون الذين يعبدون غير الله تعالى لو دعوا غير الله تعالى لا يستطيع أن يدفع الضر لا عن نفسه ولا عن من يدعوه. تحويل الضر من اليد إلى الرأس أو من الرأس إلى اليد ما يستطيع، لا يملكون تحويل ولا يملكون دفع هذا الضر. ولهذا قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالله تعالى هو الذي له الملك وهو المستحق للعبادة، ومن يدعى من دون الله تعالى لا يملك شيئا. قال: لا يملكون من قطمير. القطمير هو لفافة النواة، لفافة التي تكون على النواة، نواة التمر، هذه لفافة رقيقة. هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون حتى هذه اللفافة، ما يستطيعون أن يملكون شيئا، لأن الله تعالى هو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وبين الله تعالى بأن الضر والنفع بيده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا كله بيد الله، والناس والجن والإنس لا يملكون شيئا من ذلك، ضعفاء لله تعالى. والله تعالى قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله في كل شيء، فقير في حياته، فقير إلى الله تعالى في كل شيء. والله تعالى هو الغني وهو بيده كل شيء. ولهذا قال الله تعالى عن من يدعو غير الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فمن يدعى من دون الله تعالى لا يملك ضرا ولا نفعا. هؤلاء بعض المشركين الذين يأتون يقول: يا سيدي عبد القادر، يا الجيلاني، يا سيدي فلان، يا سيدي الحسين، يا سيدي العيدروس، يا محيي النفوس، يدعون ولكن ما يستجيبون لهم. لو كان المدعو من دون الله يستطيع أن ينفع نفسه من قبره، يعني لو قال: أخرج من قبرك وارجع إلى أهلك تجلس معهم، ما يستجيب له، فكيف يستجيب له في دفع الضر والنفع؟ هذا خاص بالله تعالى، والله تعالى هو الذي بيده كل شيء. الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الطالب ما قدر الله حق قدره، هذا الذي يدعو غير الله تعالى ما يملكون من شيء، حتى الذباب لو أخذ من المعبودين من دون الله تعالى من الطيب الذي يجعل عليهم، أو أخذ شيء مص شيئا من الدم، لا يستطيع هذا أن يسترد من هذا الذباب، ضعيف،
ضعف الطالب والمطلوب.
ولهذا قال تعالى: في ذلك سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. العنكبوت معروفة عند الناس، اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العنكبوت من أضعف الحشرات، ويأوي إلى أضعف البيوت، بيت مكون من ريش خفيف لا يكاد يرى بالعين المجردة إلا يسيرا. هذا البيت ضعيف، وهذا العنكبوت ضعيف، يأوي إلى ضعيف. كذلك من يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو ينذر لغير الله، هو يأوي، هو ضعيف في نفسه، ويأوي إلى ضعيف. والقوي هو الله تعالى
سبحانه،
الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
نسألكم شيخنا في أولى اتصالات هذه الحلقة من السودان، الأخ عائض معنا. عليكم السلام.
مرحبا. عليك الله. الحجاب بقى.
ارفع صوتك اخي عائض، ما اسمعك.
درس على الحجاب. حجاب.
الحجاب.
الحجاب. والوالدين من السنة. نعم، يقول لازم التغطية.
انت تقصد ما يعلقونها الناس في ايديهم او في حلو رقابهم، ويعتبرونه حجب، تحجب عنهم الشر في زعمهم، صح؟
تحجب عن حكيم والسوق هلع غطى كلها.
طيب سؤال آخر. سؤال آخر.
ودنا نسأل عن اللحية فيه طاق اللحية.
اللحية.
اللحية نعم.
قصدك حكم حلق اللحية؟
نعم.
طيب تسمع الإجابة. طيب
عشان يكون يعني يكون في البيت لا أحد ولا شيء، هذا متغطى.
طيب الصوت غير واضح أخي عائض، لكن إن شاء الله ما فهمت من سؤالك، إن شاء الله سأعرضه على فضيلة الشيخ. سؤاله شيخنا عن حكم حلق اللحية، هو سأل كذلك عن الحجب التي توضع على الرقاب، توضع على الأيدي.
هذه الأحراز التي يسمونها، أو ما يعلق في الرقبة أو في اليد، يعني التعلقات التي تتعلق بها الناس من الودع ومن الخيوط ومن هذه، من الشرك، من وسائل الشرك، وهي على نوعين. إذا علق هذا المعلق من هذه الأمور، سواء كانت من الخيوط أو من الأوراق أو مما يجعل فيه القرآن ويعلق في الرقاب أو غير ذلك، هذا كله من وسائل الشرك، وهو على نوعين. إن علق هذا المعلق وهذا وهو يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله تعالى، يشفي بنفسه، فهذا شرك أكبر، يدخل في الشرك الأكبر. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما النوع الثاني فهو أن يعلق هذه الأحراز وهذه التعليقات التي في الرقاب أو في الأيدي أو غير ذلك، وهو يقول هذه من أسباب الشفاء، هذه الله تعالى يجعل فيها شفاء. فهذا في الحقيقة قد كذب على القدر وكذب على الله تعالى بهذا، ومن الشرك أكبر من الكبائر، من الشرك الأصغر، لأنه ما علق قلبه إلا بالله، لكنه يظن بأن هذا من أسباب الشفاء ومن أسباب السلامة، فهو في الشرك، واقع في الشرك على أي نوع من هذه النوعين. لكن إذا نسب القدرة الضر والنفع لهذا، وأنه ينفع ويضر من دون الله، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، يخرجه من دين الإسلام. أما إذا قال بأنه من الأسباب من الأسائل من أسباب السلامة فهو شرك أصغر، ولكن بعض الناس يسمع بالشرك الأصغر ويظن بأنه سهل ويسير. لا، الشرك الأصغر أكبر من الزنا وأكبر من اللواط وأكبر من الخمر، نسأل الله العفو والعافية.
أكبر من الكبائر.
أكبر من الكبائر، نسأل الله العفو والعافية. لكنه لا يكون شركا مخريا من دين الإسلام ومخلدا في النار إلا إذا قال بأنه ينفع ويضر من دون الله تعالى.
البعض الشيخنا يعلق في سيارته سواء
وكذا، سواء علق في السيارة أو علق في رقبته أو علق في داخل ثوبه أو على الأولاد من الأحراز أو غير ذلك، هذا كله في الحقيقة من الشرك. واختلف العلماء إذا كان المعلق من القرآن، إذا كانت هذه الأحراز من القرآن الكريم، فمنهم من قال بأنه لا رأس به، ومنهم من قال بل هو من الشرك. والصواب أنه لا يجوز، لا يجوز التعليق حتى ولو كان من القرآن، لأنه إذا علق شيئا من القرآن فإنه يستهان به، يعلق على الأطفال ويبولون على هذا القرآن والعياذ بالله، أو يطؤونه بأقدامهم أو غير ذلك، فلا يجوز أي شيء يعلق على الإنسان لا من القرآن ولا من غيره. وإنما يقتصر الإنسان الأدعية والنشرة نشرتان، والنشرة هي حل السحر على المسحور وغير ذلك، الدعاء والاستغاثة بالله تعالى وسؤال الله تعالى التوفيق وغير ذلك. نعم، هذا هو المشروع، أما غير ذلك من الأحراج الأخرى فلا يجوز.
طيب، البعض الشيخنا يأخذ معه مصحفا في سيارته ولا يقرأ فيه، وإنما يقول هو حفظ بإذن الله عز وجل من
العين، وهذا كذلك القرآن أنزله الله تعالى للعمل، العمل بالقرآن، يقرأ القرآن، أما كونه يأخذ القرآن ويجعله حرزا هذا لا غير مشروع، غير مشروع بأن يأتي القرآن ويقول بأنه يكون يعني من أسباب السلامة في السيارة أو في البيت. من أسباب السلامة أن تقرأ القرآن، اقرأ القرآن أنت بنفسك، هذا هو الله تعالى أنزل القرآن للعمل، لم ينزله ليوضع على الجدران وعلى وفي السيارات وفي البيوت يوضع، وإنما أنزله للعمل. نعم،
جميل. السؤال الثاني ولو كان خارج موضوع الحلقة، يسأل عن حكم حلق اللحية.
حلق في هذا يعني بشيء من هذا إلا إذا كان فيه دليل من الكتاب أو من السنة. أولا من الكتاب يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هل اللحية ذكرت في القرآن الكريم؟ نعم، ذكرت في هذه الآية. وأي شيء أو أي أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي فإنه يدخل في هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوفوا اللحى، أرخوا اللحى، شركين من لم يأخذ من شارب فليس منا. وهذه الأوامر واضحة، أوامر واضحة، وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الواجبات، هي وقال لها سنة لكنها واجبة، لأن الأمر يقتضي الوجوب، فإذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الأمور يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف، ولم يصرفه صارف، فإعفاء اللحية من الواجبات التي تجب على المسلم. نعم،
جميل. سؤال الأخ عايض الأول يسوقنا إلى محورنا التالي، وهو: ما هي الوسائل والأسباب التي توقع الإنسان في الشرك بالله والعياذ بالله؟
الوسائل والأسباب التي توصل الإنسان إلى الشرك والعياذ بالله تعالى كثيرة. أولا الغلو في الصالحين، هذا هو سبب شرك بني آدم. بنو آدم أشركوا بالله تعالى بسبب الغلو في الصالحين، رفع الإنسان فوق منزلته إلى منزلة الله تعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم وبين نوح 10 قرون، يعني 1000 سنة، كلهم على التوحيد، حتى غلا الناس في الصالحين. وحينما حصل الغلو أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، فهو أول رسول في الأرض لأهل الأرض يدعو إلى التوحيد. الناس كانوا على التوحيد 1000 سنة بين آدم وبين نوح عليهم الصلاة والسلام حتى أشركوا وغلوا في الصالحين. فهذا سبب شرك بني آدم، ولا شك أن هذا من أعظم الأسباب. كذلك من الأسباب الإطراء المدح الزائد في للأنبياء أو الصالحين ورفعهم فوق منازلهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني لا تطروني كما أطرت، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. فالإطراء والمدح قد يدخل الإنسان في الشرك بالله تعالى إذا مدح الأنبياء ومدح الصالحين بمدح لا يليق إلا بالله. يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله حقا، وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل البشر صلوات الله وسلامه عليه، بل أفضل الجن والإنس، بل سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يرفع إلى أنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يملك ذلك، ما يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى.
نتذكر شيخنا في استقبال كذلك بعض الاتصالات. الأخ كمال من مصر، تفضل كمال. معنا كمال.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لو سمحت فضلت الشيخ، أنا اضطريت أكذب، يعني كان في موقف كده حصل واضطريت أكذب فيه.
طيب،
واخد بال حضرتك، يعني كان عليا دين وكده والله المستعان، يعني فمش عارف صراحة أعمل إيه يعني.
طيب هذا متعلق بحقوق الناس ولا متعلق بحقوق الناس؟
متعلق بحقوق الناس، حتى هم لسه لهم لغاية دلوقتي حقوق، والواحد مش عارف يتصرف فيهم إزاي.
يعني أنت قلت ليس لديك عندي شيء وأنت عندك دين له؟
أيوة، لا هم يعني كانوا شغالين معايا وأنا مثلا إيه خسرت في الشغلانة دي. كده يعني، فانا اضطريت اكذب شويه لغايه ما اشوف شغلانه تانية عشان اقدر ان انا اجيب لهم.
يعني بعد ان تتوفر عندك المال، يتوفر عندك المال سوف تعيده لهم.
ايوه بالظبط كده.
طيب، سؤال اخر يا كمال.
الله يصلح حالك.
طيب، شكرا لك الاخ كمال. ما ادري الاخ طيب الاخ طيب ما معنى اتصال اخر. طيب، نستاذنكم شيخنا ان نجيب على شغله اسئله الاخ كمال بعد هذا الفاصل.
نعم،
فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نعود لكم لاستكمال حلقتنا، فانتظرونا.
بعض الأدوية ينقلب نفعها ضررا في حال زيادة الجرعة، والموعظة من هذا القبيل، فإنها بتجاوز الحد تورث السآمة والملل، وربما تبلد لها الإحساس فلا ينتفع بها. في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس كل خميس، فقال له رجل: لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا، أي يتعهدنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا.
من جديد، وعودة إلى حديثنا شيخنا قبل الفاصل. الأخ كمال من مصر سأل، يقول أن بينه وبين أناس مثل الشراكة أو بينهم دين، فهو حتى يتخلص من ذلك وهو خسر في هذه التجارة، يتخلص منهم في هذا الوقت، كذب عليهم، ويقول عندما أجمع إن شاء الله ما لهم من حق سأعيده لهم. يقول فعلي هذا في اضطراري إلى الكذب هل يجوز أو لا؟
هذا لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق من أسباب السامحة ومن أسباب المسامحة، قد يسامحونك، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالصدق صلوات الله وسلامه عليه، قل إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، قال إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال: وإن والكذب، قال إنه لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعملك هذا عمل يحتاج إلى توبة، تتوب إلى الله تعالى من هذا العمل. ما الضرر عليك أن تقول بالصدق ولو حصل لك ما حصل؟ كن مع الصادقين. ولهذا قال الله تعالى كما سمعنا في الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فعليك التوبة، وعليك أن ترد الحقوق إلى أهلها وتعترف بها وتكتبها، لأنك قد تنكر ثم تموت ولا شاهد، فحينئذ تبقى أموال الناس في رقبتك، تبقى في ذمتك في عهدك. فالصدق مطلوب، بل يجب الصدق أن تصدق وتكون صادقا في جميع أقوالك وأفعالك.
الناس يريدون النجاة
والنجاة في الصدق. نعم،
أحسن عليكم فضيلة الشيخ. قبل سؤال الأخ كمال، تحدث الشرك في الأرض وهو الغلو في الصالحين.
نعم.
هل تريدون أن تفصلوا فيه أو تدخلوا في السبب الثاني؟
لا، السبب هذا في الحقيقة واضح وبين، ومن هذه الأسباب أسباب الشرك والوقوع في الشرك بناء المساجد على القبور كما يفعله أصحاب القبور في بعض الأقطار المختلفة إلا في هذه البلاد والحمد لله. فإن بناء القبور على المساجد ومن أسباب أو في المساجد من أسباب الشرك بالله تعالى. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما أخبرتهم سلمة عن كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، قال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. إذن هذا هؤلاء من شرار الخلق.
هذا نص في المسألة يا شيخ.
نعم، نص في المسألة. فالذين يبنون المساجد على القبور ويبنون المساجد ويدخلون القبور في المساجد هم من شرار الخلق عند الله تعالى. هذا خطر عظيم. تجد كثيرا من الناس في بعض الأقطار يصلي ويصوم ويزكي ويعتمر، ومع ذلك يدعو الأولياء ويزور القبور زيارة شركية بدعية، يدعوهم من دون الله أو يتبرك بهم من ليحصل على كذا وكذا، وهذا من الشركيات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
الله.
عليه الصلاة والسلام. فالقبر لا شك أن زيارة القبر زيارة المشروعة للدعاء له، هو مات لكنه بحاجة للدعاء، وإحياء السنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور المقابر. والأمر الثالث وهو تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الأمور الثلاثة تزار القبور من أجلها: إما أن يدعو للميت لأنه قد انقطع عمله إلا من ثلاث كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به فيدعو له، قل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. فهو زارهم ليدعو لهم، لم يزورهم يدعوهم، وإنما لا يدعو لهم: نسأل الله لنا ولكم العافية، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية، ويتذكر الآخرة وإنه سيكون في يوم من الأيام في هذا القبر أو في مكان آخر كذلك، ويحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما زيارة القبور من أجل دعائهم من دون الله تعالى أو دعاء الله بهم كمن يقول: إني يا الله أسألك بجاه فلان من الناس، هذا من البدع ومن الشركيات التي لا يجوز المسلم أن يحدث شيئا من ذلك.
اللهم استعان. صاحب القبر هو هذا من يأتي هذا، وهذا يأتي يبحث عن الحاجة،
وهذا يبحث. نعم، لا شك في ذلك. ولهذا زيارة القبور مشروعة لهذه الأمور الثلاثة. أما غير هذه الأمور وهي الأمور التي سبقت وهي يزورهم ليدعو لهم وليتذكر الآخرة وليحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
البعض لا يبني المساجد على القبور ولكن يبني على القبور بناء أو قببا،
إيه هكذا إذا بنى على القبور النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى أن يجصص القبر ويكتب عليه ونبنى عليه، فلا يبنى على القبر. حتى من السنة أن لا يرفع القبر إلا بمقدار شبر فوق الأرض، هذا هو السنة. فالقبر لا يبنى عليه وإنما يقبر مع المسلمين والحمد لله، لأن هذا يسبب يعني عند عامة الناس تعظيم هذا القبر
أكيد.
وأنه كذا في كذا وفي بركة، فلا يبنى على القبور لأنها من وسائل. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك.
أيضا شيخنا ما يكون من بعض الناس شد الرحال إلى مساجد أو قبور أو أماكن يرون أن صاحب القبر فيها هو من أولياء الله عز وجل، وأن الدعاء عنده وعند قبره مما يرجى فيه الإجابة.
أعظم المخلوقات بل أعظم الجن والإنس هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو مدهون في المدينة في بيته عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول في المسجد، لا، دفن في بيته، بيت عائشة غرفة دفن عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز سد الرحال لزيارة قبره، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد من أجل العبادة. لا يركب الإنسان على شد الرحال سواء كان من الدواب أو من السيارات أو من الطائرات، لا يذهب في السفر إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، والصلاة في مسجد المدينة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1,000 صلاة. ويذكر وروي أنه الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. إذن فلا تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاث المساجد.
جميل. نستأذنكم حتى لا ينقطع الاتصال مع الأخ عائض من السودان عاد مرة أخرى، أظن لديه سؤال أو أنه ما اتضح سؤاله السابق. تفضل عائض.
السلام عليك.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
شيخ قبل قلت لك فهمتني غلط.
أرفع صوتي طيب عشان نفهمك.
أقول لك فهمتني يا شيخ وفهمتني غلط يا شيخ.
طيب تفضل يا عم تفضل.
أبي أسأل عن المرأة، عندي المرأة متغطية كلها متغطية.
طيب.
ما يبين إلا وجهها ويداها ممسك يداها ورجلاها من تحت بس. هل هذا الشيء يبين حرام ولا لازم تتغطى كلها؟
طيب طيب. هذه تقصد زوجتك انها تلبس هذا الحجاب بهذه الطريقه، تكشف وجهها ويديها ورجليها فقط، تسال هل هو الحجاب الشرعي او لا،
ولا يجوز التغطى كلها؟ انا قلت لها تحرري كله.
طيب تسمع اجابه الشيخ، تسمع اجابه الشيخ.
عجل الله يعطيك العافيه.
طيب شكرا لك عاد. الاخ عاد من السودان يقول ان المراه لديه زوجته تقول انها تكشف وجهها، تكشف يديها وقدميها، يقول هل هذا هو الحجاب الصحيح؟ انا طالبها بأن تغطي وجهها.
الحجاب هو الحقيقة هو الذي يستر المرأة كلها، رأسها وشعرها وجهها وجميع جسدها. الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني فالمرأة الحجاب هو الذي يغطي محاسن المرأة، ومن أعظم المحاسن الوجه، لكن لا حرج أن تبدي عينيها أو بعض العينين، واحدة أو ثنتين، تجعل خرقا في الحجاب، أو تلبس نقابا ما يخرج منه إلا العين، حبة العين تنظر تبصر بذلك، الحمد لله لا حرج. فوجه المرأة هو من أعظم المحاسن التي أمر الله تعالى بإخفائه، ولهذا قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. والزينة أعظم الزينة الوجه.
صحيح.
لو أراد الإنسان أن يتزوج مرأة ثم نظر إلى وجهها ورأى بأن في وجهها برص أو مرض أو غير ذلك، هو في الحقيقة من أحسن المحاسن الوجه.
صحيح.
ف فلا بد من الحجاب وتغطية الوجه، لكن على وجه لا يكون فيه ضرر لها، وإنما تبدي بعض العينين أو تلبس يجعل الذي أمام العين خفيف حتى تبصر الأرض، والحمد لله. نعم
الحمد لله. أيضا سؤال من بريطانيا، الأخ هشام، تفضل. تفضل هشام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم القناة المباركة، جزاكم الله خير على الجهود، بارك الله فيكم.
الله يسعدك، بارك فيك.
بالحقيقة هو سؤال، يعني الشيخ تطرق إلى موضوع مهم، موضوع زيارة القبور. بعض الناس سبحان الله العظيم تزور القبور ويعني يحدث لها ما تدعو هناك، هل هذا فتنة من الله عز وجل أنه يفتنهم بهذه شلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنه يزور القبر ويدعو فد شيء هو، لكن الله عز وجل ينطي هذا الشيء فتنة، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني هل هذا اللي يصير؟
طيب سؤال آخر. واضح سؤالك يا هشام.
سؤال آخر؟ سؤال هذا الشيخ.
طيب
نعم،
سؤال آخر لك؟
لا هو هذا، جزاك الله خير وأشكركم على القناة.
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك هشام. الأخ هشام تسأل سؤال دقيق، يقول البعض ربما يذهب إلى مشعوذ أو يذهب إلى قبر أو إلى ساحر ثم يريد يدعوه أو يريد الشفاء أو غير ذلك، ثم يبتليه الله عز وجل فتنة أن يشفى، فيتعلق هو بما فعله من الشرك.
هذا من الفتن، نسأل الله العافية. هذا الذي حصل له من الشفاء هو من الله تعالى
سبحانه،
وحينما حصل له من الله تعالى صادف بأنه عمل هذا العمل، فعليه أن يعلم بأن الضار والنافع هو الله، لأن الله بيده كل شيء، والناس لا ينفعون ولا يضرون، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالمؤمن يؤمن بكلام الله تعالى ويصدق ربه عز وجل بأن هذا بيد الله. وأما كونه إذا زار القبر دعاه أو ذهب إلى الساحل حصل له شيء، هذا من الله تعالى، وعليه أن يشكر الله تعالى، وإنما هذا لا ينفع ولا يضر، الساحر لا ينفع، صاحب القبر لا ينفع نفسه، كيف ينفع الناس؟ إذا أراد لو دعاه قال أخرج إلى أهلك سلم عليهم وابقى معهم جزاك الله خيرا، يحتاجون إليك، نطلب منك يا صاحب القبر أن تخرج، ما يستطيع أن يعمل شيئا. لهذا قال بين الله تعالى بأنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما النفع والضر بيد الله تعالى. فعلى الإنسان ألا يفكر في هذا، إذا أتاه من خير فهو من الله، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأمور التي تقدح في العقيدة، أن الإنسان ينسب الخير إلى غير الله تعالى وينسب الشر إلى الله، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، ينسب الخير كل خير من الله تعالى
سبحانه وتعالى،
والناس لا ينفعون لا يضرون، وأصحاب القبور لا ينفعون لا يضرون، وإنما هم بحاجة إلى الله تعالى وبحاجة إلى من يدعو لهم. نعم
جميل. قبل الأسئلة تحدثنا شيخنا عن شد الرحال وأنها يجوز ذلك لثلاث مساجد فقط.
نعم، فيجوز شد الرحال لثلاث مساجد فقط، مساجد الثلاثة، أما غيرها فلا يجوز. لو أراد أن يشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه المساجد الثلاثة لا يجوز. لو أراد أن يشد الرحال أي يسافر إلى زيارة قبر من القبور أو ما مكان من الأمكنة فإنه لا يجوز، وإنما قيدها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الثلاث مساجد حتى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لو أراد الإنسان أن يسافر من أجل زيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا مبتدع، وإنما يسافر من أجل زيارة المسجد، لأنه يحصل أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يحصل فيه على 1000 صلاة بالصلاة الواحدة، ثم إذا وصل إلى المدينة فله أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام زيارة شرعية، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وإن خاطبه ببعض الألفاظ التي تصلح له عليه الصلاة والسلام، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله عن أمتك خيرا، ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبا بكر، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ويمضي. أما كونه يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أو يتمسح بالجدران أو غير ذلك هذا من البدع، وإنما السلام كما تقدم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويرد الله تعالى عليه روحه ويرد عليه السلام، حتى لو كان في أقصى الأرض، لو كان في أقصى البقاع من أرض الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. فيبلغون الملائكة يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام فيرد الله عليه الروح ويرد عليهم السلام عليه الصلاة والسلام. كونه يرد عليه السلام، يرد عليه السلام ولو كان في بلاده في أقصى الأرض، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. والمرأة كذلك لا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره من القبور، وإنما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام ولو كانت في أقصى الدنيا أو كانت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزور القبر وإنما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام وهي في مكانها والملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام سلامها وصلاتها ويرد عليها عليه الصلاة والسلام. هذا من الله، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعطي ولا يمنع، لكن قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام.
سيدكم شيخنا في اتصال من الإمارات الأخت أم سارة، تفضلي. تفضلي أم سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي عندي سؤال حق الشيخ.
تفضلي.
أبغي أعرف إن الذنوب اللي يقع فيها الإنسان يعني المسلم العاصي هل تكون من قدر الله عز وجل أو تكون يعني أو تكون يعني بكسب يديه؟
أنت فرقت بين الذنوب والمعاصي أم سارة، لماذا؟
يعني مثلا إنسان وقع في ذنب وكان سبب في انكساره ورجع لله عز وجل وتوبته، هل كان قدرا من الله أو كان هذا سببا يعني هو اللي سبب فيه؟
طيب سؤال آخر؟
إيه عندي سؤال ثاني، بالنسبة للإنسان اللي تاب من ذنب هل يعفى من عذاب القبر؟
طيب
شكرا.
شكرا للأخت مسارة. مسارة تقول الذنوب عندما يقع فيها الإنسان وتكون خيرا له بأن يتوب ويرجع الله عز وجل، تحدث عن هذا الأمر وتقدير الله عز وجل له بأن يقع في هذا الذنب.
على كل حال الذنوب الله تعالى نهى عنها وحرمها، ولا يجوز للإنسان أن يقع فيها باختياره يعني متعمدا، لكن لو وقع في الذنب فعليه أن يتوب إلى الله تعالى،
وكله بتقدير الله عز وجل،
وكله بتقدير الله، لكن الله لا يجبر أحدا على أن يعصيه، وإنما نهى عن ذلك، نهى سبحانه وتعالى عن معاصيه سبحانه وتعالى، وبيّن سبحانه وتعالى بأن الإنسان إذا وقع في الذنب فإنه يغفر له. ولا تدعو من دون الله تعالى، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا من الشرك بالله تعالى والمعاصي، كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما كون الإنسان يقول أن الوقوع في الذنب أنه خير للإنسان، لا، الوقوع في الذنب من أسباب الشر، من أسباب الهلاك، لأنه قد يموت على هذا الذنب، قد يقول أني أعمل هذا الذنب حتى يكون خيرا لي، أعوذ بالله، هذا ما يقول عاقل، وإنما إذا وقع في الذنب قد يكون من أسباب رقة قلبه ولا يشعر إذا تاب إلى الله تعالى. فإذا تاب إلى الله تعالى وتذكر ذنبه وتذكر مغفرة الله تعالى ربما يحصل له أن يبكي من خشية الله تعالى، لكن لا يقع في الذنب متعمدا وإنما يبتعد عن الذنب، كما قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا يأتي الذنب يقول بأنه خير، لا، الذنب شر والعياذ بالله من أسباب الهلاك والدمار في الدنيا والآخرة.
لديها سؤال آخر، نستدينكم شيخنا بعد
نعم
فاصل يسير أحبتنا الكرام، ثم نعود لكم لاستكمال ما تبقى من هذه الحلقة. فتابعوا.
عبد الغني المقدسي. هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي، الإمام الحافظ الفقيه الحنبلي المشهور، صاحب عمدة الأحكام والكمال في أسماء الرجال. كان لا يكاد يسأل عن حديث إلا ذكره وبينه وذكر صحته أو ضعفه، ولا يسأل عن رجل إلا قال هو فلان بن فلان الفلاني ويذكر نسبه، فكان أمير المؤمنين في الحديث. توفي رحمه الله 600 من الهجرة.
مرحبا أحبتنا الكرام، بكم من جديد في ختام هذه الحلقة والدقائق اليسيرة الأخيرة في حلقتنا مع الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني في الحديث عن الشرك ومنافاته ومضادته للتوحيد، أعاذنا الله عز وجل وإياكم من الشرك وأهله. شيخنا، قبل الفاصل سؤال الأخت من الإمارات أم سارة تسأل عن من تاب من ذنب، هل يعذب بهذا الذنب في القبر؟
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنسان الذي يفهم اللغة العربية يعني كأنه لم يعمل هذا الذنب، لكن إذا أتى بشروط التوبة كلها تاب من الذنب معناه ندم من هذا على فعل هذا الذنب، وأقلع على عن هذا الذنب، وعزم ألا يعود لهذا الذنب، ورد الحقوق إلى أهلها إذا كان هناك حقوق، إذا كانت توبة من الحقوق، فإن هذا الذنب لا وجود له نهائي. وقد يكون حسنات إذا أخلص وتاب ونصح، كما سمعنا في الآية بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الذنب يكون حسنات إذا كانت التوبة توبة نصوحة، فكيف يعذب في القبر؟ الحمد لله، هذا من فضل الله تعالى على عباده أنه يجعل الذنب حسنات لمن تاب توبة نصوحة بشروطها المذكورة.
جميل، بقي أن نتحدث عن أضرار وآثار الشرك، وقبل ذلك أنتم ذكرتم شيخنا التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر.
الشرك الأصغر لعله يكون في وقت آخر غير هذا، حتى لأنه يحتاج إلى تفصيل وعناية. أما أضرار الشرك فأضرار الشرك كثيرة. أولا الشرك هو سبب الشر في الدنيا والآخرة، فشرور الدنيا والآخرة هي من أسباب الشرك بالله تعالى، الهزائم والذل والهوان والفقر والأمراض كلها من أسباب. وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكذلك الشرك هو السبب الأعظم في حصول الكروبات التي تحصل للإنسان سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة بسبب الشرك والعياذ بالله تعالى. وصاحب الشرك يحصل له الضلال والعياذ بالله تعالى في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلالا بعيدا. فصاحب الشرك يحصل له الضلال والعياذ بالله تعالى. وصاحب الشرك الأكبر لا يغفر له إذا مات عليه، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين الله تعالى في ذلك أنه لا يغفر الذنب بالشرك ذنب الشرك إلا بالتوبة، فإذا مات عليه الإنسان لا يغفر له. أما من وفقه الله تعالى للتوبة قبل الموت تاب الله تعالى عليه. كذلك الشرك يحبط جميع الأعمال، فلو دعا الإنسان غير الله أو استغاث بغير الله أو قال يا سيدي فلان مدد مدد انصرنا على أعدائنا، يا سيدي يا محمد يا رسول الله، لو كان عبد الله تعالى 50 سنة أو أكثر وحج 100 حجة أو أكثر أو أقل قد يقال هذا، أو جميع الأعمال الصالحة تصبح هباء منثورا بالشرك الأكبر والعياذ بالله. كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فليحذر المسلم من الوقوع في الشرك، نسأل الله العفو والعافية، فإنه يحبط جميع الأعمال وتصبح هباء منثورا، تحرق الحسنات، نسأل الله العفو والعافية. الشرك يوجب بصاحبه النار والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا من أسباب الشرك والعياذ بالله تعالى، أنه يحصل له هذا الخطر، يخلد صاحبه في النار، كما قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية شر الخليقة. الشرك يسبب الخوف ونزع الأمن في الدنيا والآخرة، ولهذا قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم هو أعظم الشرك، والأمن لا يحصل إلا لصاحب التوحيد، فإنه يحصل له الأمن الكامل في الدنيا والآخرة، وإن نقصه بالمعاصي يحصل الأمن لكن الأمن غير تام. والأمن التام هو بالتوحيد والقيام بجميع ما أمر الله تعالى به. وكذلك الشرك يسبب الهزائم والشر في الدنيا والآخرة، وهو أعظم الظلم، كما قال الله تعالى في عن لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم. لماذا يقال له ظلم؟ لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وضع العبادة في غير موضعها. موضع العبادة هو الله تعالى، هو الذي يعبد سبحانه وتعالى وحده بالحق. فمن أشرك بالله تعالى فقد وضع العبادة ليصرفها لغير من تصرف له، فهو ظالم. ولهذا قال إنهم قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك الله تعالى بريء من المشركين، ورسوله بريء من المشركين، براءة، كما قال الله تبارك وتعالى في هذا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذا من أعظم الخطر، أن الله يتبرأ من المشرك ورسوله عليه الصلاة والسلام بريء من المشرك. الشرك هو السبب الأعظم في نيل غضب الله وسخطه وعقابه في الدنيا والآخرة. فإذا أشرك الإنسان الشرك الأكبر سبب له والعياذ بالله الغضب، يغضب الله عليه، نسأل الله العافية. وإذا غضب الله عليه فلا سعادة له ولا أمن له ولا راحة له، نسأل الله العفو والعافية. والشرك كذلك يطفي نور الفطرة، لأن الإنسان خلق على الفطرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها. الشرك في الحقيقة يقضي على الأخلاق الفاضية، وكذلك يقضي على عزة النفس، وكذلك يوجب العداوة بينه وبين المؤمنين، بين المسلم بين الكافر وبين المؤمنين وهكذا. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. أضرار الشرك وأثاره كثيرة وعظيمة، وتحتاج إلى وقت وإلى تفصيل كبير، لكن إن شاء الله ما ذكرتم فيه الخير والنفع.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين والمستمعين وعلى كل شيء.
اللهم آمين. شكرا لكم شيخ سعيد، شكرا للمشاهدين الكرام أن كانوا معنا في هذه الحلقة التي خصصناها عن التوحيد وما يضاده من الشرك، هذا المضاد العظيم وهو الشرك. تحدثنا عن أضراره، تحدثنا عن أنواعه بشكل مختصر. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة عند 9:30 بإذن الله عز وجل يوم الاثنين القادم، انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، إن شاء الله لنا ولكم التوفيق. بارك الله فيكم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله